بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام عبد الله بن حسين بن فقيه باعلي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. خاتمة تشتمل على تعداد شروط الإجارة عن النسك وكذا الجعالة عنه بقسميها، ملخصا ذلك غالبا من كتاب فتح الفتاح بالخير على من يريد معرفة شروط الحج عن الغير للعلامة محمد بن سليمان الكردي ومن غيره. اعلم أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة ذمة وإجارة عين، ويختص كل قسم بشروط ليست في الآخر ويشتركان في شروط أخر. وتحصل إجارة العين باستأجرتك لتحج عني في المعضوب أو عن مورثي في الوارث أو عن فلان في الأجنبي أو اكتريتك أو اكتريت عينك ونحو ذلك. وسئل العلامة ابن حجر كيف صيغة الإجارة والجعالة المختصرتان المعتبرتان لتحصيل الحج والعمرة والزيارة، فأجاب: صيغة الأولى استأجرت ذمتك أو عينك بكذا لتحج وتعتمر إفرادا مثلا وتدعو تجاه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ميتي أو عني في المعضوب. وصيغة الثانية حج واعتمر وادعو تجاه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لميتي أو لي ولك كذا، انتهى. ثم إن لصحة الإجارة العينية ابتداء ودواما شروط: أحدها أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استأجر له بنفسه، ثانيها أن يعين السنة الأولى من سنين إمكان الحج من بلد الإجارة أو يطلق ويتنزل الإطلاق عليها، ثالثها أن يقع العقد في زمن خروج الناس من ذلك البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه. ولو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهر الحج بطلت الإجارة لتعذر الإحرام بالحج، والعمل شرطه التوالي. أما العمرة فيستأجر لها سائر السنة. رابعها لا يشترط المستأجر على الأجير تأخير العمل. خامسها قدرة الأجير على الشروع في العمل عقب الإجارة بأن لا يقوم به مرض. سادسها اتساع المدة لإدراك الحج بعد العقد حيث عين المستأجر للأجير سنة يحج فيها، فلا ينافي هذا ما في الشرط الثاني. وحمل الشيخ ابن حجر ما هنا على ما إذا ظن اتساع الوقت وهو باطن غير متسع. سابعها أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. ثامنها أن لا يخالف الأجير في كيفية أداء ما استأجر له، فإن أبدل الأجير بقران أو تمتع إفرادا أو بإفراد تمتعا انفسخت الإجارة في العمرة، لأنه في الصورتين الأولتين يؤخر العمرة عن الوقت لإتيانه بها في الإفراد بعد الحج، وفي الثالثة يقدمها على وقتها. وإن أبدل الأجير بقران تمتعا انفسخت الإجارة في الحج لتأخره عن وقته المعين له على كلام فيه. وإن أبدل بإفراد قرانا انفسخت الإجارة في الحج والعمرة، وفي ذلك تفصيل يطول. تاسعها لا يفسد الأجير نسكه.
الحمد لله على تيسير السبيل إلى نيل رضوان الجليل بما شرع على يد عبده الجليل من النية والفعل والقيل، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى خير هاد إلى منهاج ربه أقوم سبيل، وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأعيان، وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وعباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وختم الشيخ كتاب الحج بما يتعلق بالإجارة للحج والجعالة على الحج. والإجارة تأتي بمصدر أجر وآجر، إجارة وإجارا، ويطلق أيضا على المال الذي يؤخذ أو العوض الذي يؤخذ مقابل شيء أو مقابل فعل شيء، فيكون اسم للأجرة شراء الأجير فيطلق على ذلك. ولكن ما ذكر المبرد وغيره من أنه يأتي مصدر أليق بمعنى الإجارة التي هي عند الفقهاء عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، قال خاتمة تشتمل على تعداد شروط الإجارة عن النسك أي الحج والعمرة، ويخص المالكية لفظ الإجارة على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال غير السفن فهذه الإجارة عقد معاوضة لم يقل متقدم الحنفية بصحة هذا اللفظ في الحج والعمرة، وإنما يقول ينيب غيره ليحج عنه يعتمر ثم يعطيه عوضا عما يصرفه وعما يحتاجه في حجه، فصار الخلاف أشبه بلفظي، ثم صار متأخر الحنفية يقولون بالإجارة كما يقول غيرهم من الأئمة استعمال لفظ الإجارة للحج والعمرة كغيرها من العبادات التي تقبل النيابة. قال تبارك وتعالى في عموم الإجارة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجرا، كما جاء في رواية البيهقي وغيره، وكذلك جاء عند الإمام أحمد: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. ويروى أيضا كما جاء في رواية ابن ماجه: أعطوا الأجير حقه قبل أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، إلى غير ذلك مما جاء في ذكر الإجارة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته. وعلى ذلك أجمعت الأمة على عموم الإجارة، فهي وسيلة لترتيب تنافع الناس وقيام مصالحهم لبعضهم بعضهم البعض، وصاحب المال محتاج إلى عمل الأجير الفقير، والفقير محتاج إلى مال الغني، فكل منهم محتاج لشيء عند الآخر، فترتبت الشريعة تبادل المنافع والمصالح بينهم بمنهاج رباني عظيم. تقوم في الإجارة هذه على مستأجر ومستأجر اللي يسمون العاقدان، وعلى أجرة وهي المنفعة، وعلى صيغة هي الإجابة والقبول. قال الحنفية: ما في أركان الإجارة إلا صيغة فقط، أما استأجر أجيرة أطراف لابد منها موجودة، فالخلاف أيضا لفظي لابد منها، لابد منها كما ما جعلوا من أركان الوضوء متوضي ولا من أركان الصلاة مصلي، وكذلك الإجارة ماشي من أركانها مستأجر ومستأجر، أطراف لابد منها، ولا يمكن صلاة من دون مصلي ولا إجارة من دون مستأجر ومؤجر، فالأمر يدور على الصيغة بين الاثنين. يقول خاتمة تشتمل على تعداد شروط الإجارة عن النسك وكذا الجعالة عنه بقسميهما، وأنه لخص ذلك في الغالب من كتاب فتح الفتاح بالخير على من يريد معرفة شروط الحج عن الغير للعلامة محمد بن سليمان الكردي ومن غير من الكتب، وفي هذا أمانة النقل وإسناد العلم إلى أهله وعزو المسائل إلى أربابها وأصحابها سواء. وعلمنا أن متأخري الحنفية صاروا كبقية الأئمة الثلاثة يجيزون الإجارة على الحج وبقية الطاعات التي تقبل النيابة من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولقوله: كلوا واضربوا لمعكم بسهم، من أكل برقيتي باطل فقد أكلت برقيتي حق. يقول صلى الله عليه وسلم. فهكذا جاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما عن الإجارة على العبادات بلفظ الإجارة. ولكن يترتب على هذا الخلاف عند متقدمي الحنفية أنه إذا لم تصح الإجارة فلا يكون إلا نائب محض، وما يدفع عليه من المال يكون نفقة لطريقة، فلما مات أو احسر أو ضل عن الطريق ما يلزمه الضمان لأن ما هو إيجار. وهكذا وجعل مثل المثل صار مثل الجعالة، وما فيه أن نيابة وإعطاء، وإعطاء اسمه وإعطاء مقابل في فعل الذي ناب عنه وهكذا. فإذا قلنا بجواز الاستئجار فتأتي هذه الشروط التي ذكرها الشيخ، ومعرفة الأجرة وقيام عقد الإجارة، وهي عند الشافعية تنقسم إلى هذين القسمين الذي ذكرهما. قال عند علم أن الإجارة تنقسم إلى قسمين، فهي عندهم نوعان: إجارة ذمة وإجارة عين. إجارة العين الذي ترد على منفعة متعلقة بعين متعينة، مثل هذه الدار، هذه السيارة، فتكون الأجرة معلومة ومعينة، فلا تصح إجارة إحدى الدارين وإحداهما إلى ذلك. وأن تكون العين المؤجرة مشاهدة من هذا ومن هذا، كل شاهد العين التي استأجروا عليها وجعلوها المنفعة. إجارة الذمة التي ترد على منفعة متعلقة بالذمة بس، استئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة من غير أن تكون هي في حد ذاتها معينة، ذاك إجار عين وهذا إجار ذمة. قال إجارة ذمة وإجارة عين يختص كل قسم بشروط ليست في الآخر، يشتركان في شروط أخرى. تحصل إجارة العين، يقول استأجرتك معين لتحج عني إذا كان هو معضوب ما يقدر على الحج، أو عن موردي إذا كان وارث وميت ومات لم يحج أو أوصى بالحج، أو عن فلان الأجنبي إذا وكله، أو اكتريتك أو اكتريت عينك، هذا معين إجارة عين. و ذكر إجابة ابن حجر عن صيغة الإجارة والجعالة مختصرتان، فقال صيغة الأولى الإجارة: استأجرت ذمتك أو عينك، إجارة معينة بكذا لتحج وتعتمر إفرادا مثلا أو قرانا أو تمتعا، أو تدعو تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتي أو عني في المعذور. وصيغة الجعالة يقول حج وادمر وادعو يا قبر النبي لميتي او لي ولك كذا وكذا مقابل ذلك، هذه جعاله. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من استاسر اسيرا فله سلبه. فهذه الاجاره العينيه، قال ثم ان لصحه الاجاره العينيه ابتداء ودواما شروطا يأتي معنا تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الشؤون العظيمة التي عظم الحق شأنها من حج بيته الحرام، وأجاز فيه النيابة عن الغير إذا وجد العذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن استفتاه: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضي عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. وهكذا سمع صلى الله عليه وسلم حاجا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: واحد معذوب ما يقدر. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أول حج عن نفسه، فكان من شروط الإجارة التي ستأتي معنا فالحج أن يكون قد حج عن نفسه، وإذا لم يحج عن نفسه ما يحج عن الغير. ابدأ بنفسك، وهكذا تعظيما لهذا الشان، وأقام الحق تعالى نيابة عنه لتكافل المؤمنين وسداد بعضهم عن بعض. فما أعظمها من شريعة وأحكام شريفة رفيعة، نزهنا الله عن تحكيم النفوس والأهواء والركون إلى غير شريعته ومنهاجه في السر والنجوى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم ارزقنا حسن المتابعة لنبيك ظاهرا وباطنا. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.